إن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ممنوعون من الكبائر، من الكبائر يعني بعد النبوة، وممنوعون أيضا مما يخل بالشرف والمروءة كالكذب والخيانة والزنا وما أشبه ذلك، وإن كان هذا داخلا في الكبائر. وممنوعون أيضا من الشرك، لا يمكن أن يقع منهم الشرك لأنهم جاءوا لمحاربة الشرك. قد تقع منهم بعض الصغائر ولا سيما الذي يكون مستندها إما غيره أو اجتهاد أو ما أشبه ذلك، هذا قد يقع. نعم، ولكنهم يفارقون غيرهم بأنهم لا يقرون عليه، ينبهون عليه ويتوبون منه أو يغفر لهم، مثل قوله تعالى: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. فبدأ الله عز وجل بالعفو عنه أول، شكيه ما بين له الذنب ثم قال عفونا عنك، قال عفى الله عنك. وهذا لا شك أن فيه غاية السماح للرسول عليه الصلاة والسلام وبيان مرتبته. وقال الله عز وجل: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. وقال عز وجل في أسرى بدر: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. وقبلها الآية اللي قبلها تبينها أكثر: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. مثل هذه الآيات لا يقر النبي عليه الصلاة والسلام عليها، بل لابد أن يبين له عفو الله عنه ومغفرته إياه أو ينبه على ذلك ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى بخلاف رأيهم من البشر. وأما قول من قال إنه لا يمكن أن يقع منهم الذنوب وتعولوا قولها: اللهم اغفر لي ذنبي كله، على أن المراد اغفر لي أي لأمتي ذنوبها، فهذا قول في غاية ما يكون من الضعف، ويدل على بطلانه أن الله قال: واستغفر لذنبك، نعم، وللمؤمنين والمؤمنات، صريح، فجعل استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فكيف نحمل على كل ما وقع من سؤال المغفرة من الرسول صلى الله عليه وسلم على أن المراد به المغفرة لذنوب أمته؟ هذا بعيد. وليعلم أيضا أن الإنسان قبل بعد الذنب والتوبة قد يكون خيرا منه قبل فعل الذنب. ما حصل الهداية والاجتباء لآدم إلا بعد أن إلا بعد الذنب الذي تاب منه. قال الله تعالى: وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. وكثير من الناس إذا وقع منهم الذنب وخجلوا من الله عز وجل واستحوا منه واستغفروا من ذنوبهم عادت قلوبهم أصلح مما قبل، لأنها كانت من قبل قد استروحت للطاعة وانشرحت ولم يأتيها ما يثيرها ويخيفها، فبقت على ما هي عليه. فإذا جاءت المعصية ثم ندم الإنسان واستغفر صار في ذلك من صلاح قلبه ما هو بحسب توبته إلى الله وإنابته إليه. ويستفاد من أحد ما سبق أنه ينبغي لمن زار القبور وأراد السلام عليهم أن يستقبلهم بماذا؟ بوجهه، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد الحديث أيضا أن الإنسان ينبغي له أن يوطن نفسه على مستقبله الذي لا بد منه، لقوله: أنتم سلفنا ونحن بالأثر. فإن هذه الجملة لها معناها العظيم، يعني أنتم تقدمتمونا، والحال مع بيننا وبينكم واحدة، لكن أنتم تقدمتم ووصلتم إلى المنزل قبلنا ونحن لكم بالأثر. وهل يمكن أن نتخلف عنهم ولا ما يمكن؟ لا يمكن أبدا أن نتخلف. نسأل الله أن يحسن لنا ولكم خاتمة. ثم قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. رواه البخاري. وروى الترمذي عن المغيرة رضي الله عنه نحوه، لكن قال: فتؤذي الأحياء. لا تسبوا، ما هو السب؟ السب هو ذكر العيب، فإن كان في مقابلة الشخص فهو سب، وإن كان في غيبته فهو غيبة، وإن كان في غيبته فهو غيبة، وإن كان كذبا فهو بهتان، بهتان وسب أو غيبة. فقول لا تسبوا الأموات هذا سب، ولكنهم أموات، فهو سب متضمن للغيبة، لأنهم ليسوا عندك حتى نقول إن هذا سب مجرد. وقول الأموات جمع محلا بأل، والجمع المحلى بأل إذا لم تكن العهد يفيد العموم، فيشمل الأموات المسلمين وغير المسلمين، حتى الكافر لا يسب إذا مات، لأنه كما سيأتي أفضى إلى ما قدم. تعليل. وقول فإنهم أفضوا إلى ما قدموا أي انتهوا إليه ووصلوا إليه، وقوله إلى ما قدموا يعني من العمل، وهم الآن لا فائدة من سبهم لأنهم وصلوا إلى الجزاء، ولا فائدة من السب، وحينئذ يكون السب عبثا. ثم إن كان لهم أحياء يسمعون هذا السب صار هناك علة أخرى، وهي إيذاء الأحياء، كما في رواية الترمذي: فتؤذوا الأحياء. فصار في سب الأموات، كان في سب الأموات معنيان: المعنى الأول أنه لغو لأنهم أفضوا إلى ما قدموا، والمعنى الثاني أنه إذا كان لهم أحياء يتأذون فإنه يؤذي الأحياء. وحينئذ فسب الأموات دائر بين أمرين: إما لغو لا فائدة منه، وإما إيذاء للأحياء. فلهذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو ظاهر الحديث، أي أن ظاهر الحديث العموم، ولكن ذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا خاص بالمسلمين، وأما الكفار فإنه يجوز أن يسبهم الإنسان ولو بعد موتهم. واستدلوا بما ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال أبو لهب لعنه الله للنبي صلى الله عليه وسلم، وذكر الحديث، فلعن عمه الذي لعنه ابن عباس، وابن عباس قوله حجة في مثل هذا، فهذا يقتضي أنه إذا كان كافرا فإنه يجوز سبه، لأنه ليس له عرض محترم، وهو إذا أفضى إلى ما قدم فإنه يجاز عليه، لكن بالنسبة لنا ليس له عرض محترم. ولكن هذا يأباه ظاهر الحديث، إلا أن نقول إذا سبه الإنسان تحذيرا من فعله وسلوكه فهذا لا حرج فيه، وإذا سبه لبيان حاله فكذلك لا حرج فيه، لأن المقصود بذلك ما هو؟ النصح، المقصود به النصح. وإذا سبه قبل الدفن فلا محذور فيه. هذه ثلاث أشياء. أما الأول إذا سبه تحذيرا من فعله فهذا ظاهر فيه المصلحة، لأن التحذير من فعل هذا الفاسق أو الكافر فيه مصلحة عظيمة، فإذا سبه وقال هذا الذي ظلم الناس وهذا الذي فعل وهذا الذي فعل يريد أن يحذر منه لا أن ينتقم منه بالسب، فهذا جائز لما فيه من مصلحة. وإذا سبه أيضا لبيان حاله فهو أيضا جائز، بل قد يكون واجبا، وهذا كثير يقع في كتب أهل الحديث في كتب الرجال، يقول فلان ثم يذكره بما فيه من العيب. لماذا؟ من باب التحذير، يبين حاله علشان يعرف إذا روى الحديث هل هو ثقة ولا غير ثقة. وما زال الناس المسلمون كلهم على هذا. الثالثة إذا كان قبل الدفن، ويستدل لذلك بالجنازة التي مرت بالنبي صلى الله عليه وسلم وعنده أصحابه فأثنوا عليه شرا فقال وجبت. وقد يقال إنه لا حاجة للاستثناء لأن التعليل يخرجه، لأن قوله فإنهم أفضوا إلى ما قدموا لا يكون إلا بعد الدفن، أما قبل فإنه لم يفضي إلى ما قدم حتى الآن، إلى الآن لم يصل إلى المجازاة. وعلى كل حال هذا الحديث عموم لا شك أنه فيه تخصيصا، والتخصيص في الحالات الثلاثة التي ذكرنا، التحذير وبيان الحال نصحا للأمة، والثالث إذا كان قبل الدفن وأثنوا عليه شرا لأجل قد يقول قائل أيضا إن فيه قد يعود للمصلحتين السابقتين، إما التحذير من فعلها أو بيان حاله. ويستفاد من هذا الحديث حكمة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يريد أن يحمي أمته عما لا خير فيه أو عما فيه شر. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ومن هذا نعرف أن ما يفعله بعض الناس الآن، يأتون برجل قد مات من الرؤساء والزعماء، ثم يبدأ واحد يسبه بالطول وواحد يسبه بالعرض وواحد يدافع عنه، وش الفائدة من هذا؟ نعم لا فائدة، هذا لغو، وربما يحدث عداوة وبغضاء بين الناس، وهو بالنسبة له هو قد أفضى إلى ما قدم وانتهى من الدنيا. وبالنسبة إلى مبدئه، إذا كان ذا مبدأ خبيث معارض للشريعة، يجب أن نسب هذا المبدأ نفسه، يعني المقصود أن نحن ألا يغتر أحد بمبدئه ومنهاجه. ما في السؤال أخي، لأنه إذا سكتنا عن مبدئه بحجة أنه لا تسب الأموات فقد يغتر الناس به، أما أن نتجادل بهذا الشخص لعينه فهذا لا شك أنه لغو من القول، وأنه يجر إلى الأثام. وانتهى الآن الكلام على ربع المعاملات، ربع الصلاة. العلماء رحمهم الله يقسمون العلم إلى أقسام، بدأوا بالصلاة لأنها آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، والفقهاء لم يتكلموا على الشهادتين لأن الكلام فيها عند أهل التوحيد والعقيدة، لكن يتكلمون على الأصول العملية، فتكلموا على الصلاة وما يتعلق بها من الشروط كالوضوء كالطهارة، ثم ثنوا بالزكاة. لماذا؟ لأنها آكد أركان الإسلام، آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، ولأنها قدمت في قول النبي عليه الصلاة والسلام الإسلام أن تشهد لا إله الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت، فلهذا قدموها. والزكاة لها معنيان لغوي وشرعي، والشرعي أيضا له معنيان، زكاة النفس وزكاة زكاة النفس بالإيمان وزكاة النفس ببذل المال. فأما الزكاة في اللغة فهي النماء والزيادة، ومنه قولهم زكى الزرع أي نمى وشب وطال. وكذلك الزيادة فإنهم يقولون زكى المال أو زكى مال فلان يعني زاد وكثر. وأما الزكاة في الشرع فقلت إنها زكاة النفس وزكاة المال، وكلاهما زكاة نفس في الواقع، لكن زكاة الأول زكاة النفس بالإيمان والثاني زكاة النفس ببذل المال. زكاة النفس بالإيمان لها أمثلة، منها قوله تعالى قد أفلح من زكاها، شوف ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، أي من زكى نفسه. ومنه قوله تعالى وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. فإن كثيرا من المفسرين يقولون المراد بالزكاة هنا زكاة النفس بالإيمان، لأنه قال للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، وليس إتيان الزكاة بأعظم من فعل الصلاة، فدل على المراد بالزكاة هنا زكاة النفس بالإيمان. وأما الزكاة بالمال فهي كثيرة، منها قوله تعالى وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله يرحمك الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. المراد بالزكاة هنا زكاة المال، لأنه جعلها في مقابلة الربا المشتمل على الظلم، والزكاة بذل مشتمل على الإحسان، فهذا مقابل لهذا. وإذا لا بد أن نعرف الزكاة التي هو زكاة النفس بالمال، فما تعريفها؟ تعريف الزكاة هي التعبد لله سبحانه وتعالى بدفع جزء معين شرعا من مال معين لجهة معينة. فيه إبهام الله تعريف التعبد لله عز وجل بدفع جزء معين من مال معين مش بعد لجهة معينة، هو مجمل يعني يحتاج إلى شرح. فقولنا بدفع مال معين هو المال الذي يجب إخراجه في الزكاة، ويختلف. فمثلا في الذهب والفضة وعروض التجارة ربع العشر، يعني واحد من أربعين، تقسم المال اللي عندك كله على أربعين، فما خرج فهو الزكاة. فإذا كان عندك أربعون ألفا اقسمه على أربعين، ألف ألف أربعين ألف اقسمه على أربعين يخرج ألف، زكاة أربعين ألف ألف ريال. عندك أربعين مليون، ها مليون زكاة، أي نعم، تنقسم على أربعين. عندك ثمانمائة ريال، ها اقسمها على أربعة عشرين ريال، ألف ريال خمسة وعشرين، وهكذا. أما زكاة الحبوب والثمار فهي إما نصف العشر وإما العشر، يعني إما واحد من عشرة وإما واحد من عشرين، صح ولا لا؟ فلو كان عندك مئة صاع تجب فيها الزكاة، مئة صاع، وهنا تجب لك كما سيأتينا، لكن على فرض أنها تجب فيها الزكاة كم؟ عشرة صواع إن كانت إن كانت نصف العشر، وإلا فعشرون صاعا. أما زكاة السائمة ففي الواقع أنه لا مدخل لا مجال للاجتهاد فيها ولا العقل، لأنها مفروضة معينة لا باعتبار سهم معين كما سيأتينا إن شاء الله تعالى. فماذا؟ خمس من الإبل فيها شاة، وخمس وعشرين فيها، لا خمس وعشرين بنت مخاض من الإبل، في مئتين وواحدة من الغنم ثلاث شياه، لا من الغنم حقا من الإبل، في 201 من الغنم ثلاث شياه، في 399 من الغنم ثلاث شياه. شوف شلون الفرق، 201 إلى 399 كله واحد ثلاث شياه. ولهذا يعني تقدير الزكاة في المواشي أمر تعبدي. أين في 201 ثلاث شياه، وفي 399 ثلاث شياه. نعم، أنا ما في شيء، كل وقف يسمونه وقف، لأن مسائل البهيمة زكاتها غير معقولة، يعني ما تدخل في العقل، نسلم فيها للنص تسليما تاما. إذا عدت، شف إذا عدت 201 ففي كل 100 شاك، في 300 كم؟ ثلاث شياه، في 399 ثلاث شياه، في 400 أربع شياه. إذن من 201 إلى 399 كله واحد، الوقف 198. هنا طيب، الزكاة فائدتها ظاهرة، فهي ففيها فائدة للمخرج وللمخرج منه وللمخرج إليه. أما المخرج فقال الله تعالى فيها خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فهي تطهير من الذنوب، بقول الرسول عليه الصلاة والسلام الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. وإذا كان الرجل إذا تصدق بدرهم صدقة تطوع فإنها تطفئ الخطيئة، فإن أثرها إذا كان ذلك زكاة أعظم. ودليل ذلك قوله تعالى في الحديث القدسي ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. فلو سألك سائل رجلان أحدهما تصدق بدرهم صدقة التطوع والثاني تصدق به زكاة واجبة، أيهما أفضل؟ الثاني أفضل، الثاني أفضل، لأنه واجب، والواجب أحب إلى الله تعالى من التطوع من جنسه. إذن هي تطهر من الذنوب، وتزكيهم بها، تزكي إيمانهم وأخلاقهم وأعمالهم. تزكي الإيمان لأن بذل الإنسان ما يحب ابتغاء لرضا الله عز وجل لا شك أن إيمانه يزداد به، ولا لا؟ وتزكي الأعمال لأن الأعمال الصالحة يزيد بها الإيمان كما هو مذهب أهل السنة والجماعة. وتزكي المال أيضا، كيف؟ تزيد المال، تزيد المال بركة، حتى ما بقي عندك يزداد بركة، وإن نقص حسا لكنه يزداد معنا. فهذه فوائدها بالنسبة لإيش؟ بالنسبة للمخرج أنها تطهر من الذنوب، وتزكي نفسه، تزكي إيمانه وأعماله وأخلاقه. أنا قرنت المال ولكن خطأ، تزكي المخرج في ماله، في إيمانه، شو بعد؟ وأعماله وأخلاقه. الإيمان والأعمال عرفتموها، الأخلاق لأنه يلتحق ببذل المال بصفوف الكرماء، والكرم خلق إيش؟ محمود، فحينئذ يزكو خلقه أيضا. أما المال فإن فائدتها للمال فائدة عظيمة، إذا أخرجت زكاة المال بارك الله لك فيما أبقى، وإذا منعت فإنه قد تسحت الزكاة مالك وتسلط عليه الآفات حتى ينفد. ففيها أيضا فائدة للمخرج وللمخرج منه وللمخرج إليه. كيف المخرج إليه؟ معلوم يستفيد منها، الفقير يجدون نفقة بها، المجاهدون في سبيل الله يجدون معونة، المؤلف قلوبهم يجدون ما يؤلف مع الإيمان، وهكذا. ففيها فوائد عظيمة. ثم إن في إيجاب الزكاة على عباد الله فيه بيان لحكمة الله سبحانه وتعالى في التشريع، لأنك إذا تأملت الشرائع وجدتها أنها كف وبذل، كف عن محبوب وبذل لمحبوب، بذل لمحبوب مثل الزكاة والحج في غالب الأحيان، وكف عن محبوب مثل الصيام والصلاة، فإن الإنسان في حال صلاته لا يأكل ولا يشرب ولا يستنتهي بأهله ولا يلتفت إلى شيء غير صلاته، وفي الصيام يمسك عن الأكل والشرب والنكاح ومتع الدنيا التي تتعلق بالصيام. فتجد أن العبادات كف وبذل. ثم مع ذلك العبادات كف وبذل إما بالبدن وإما بالمال، لأجل يتبين صدق العبودية، لأن من الناس من يهون عليه بذل البدن ويتعب ولا يهمه، لكن لو قال له اخرج قرشا واحدا من دراهمك، نعم، قام يعصر وصفر وجهه، قرش مثل واحد عثر، واحد عثر وتدمى أصبعه، فقال يعزي نفسه، قال شوي ولا بالنعلة، مش معنى يعني لو انقطعت النعلة كان أشد عليه من انقطاع أصبعه. صحيح هذا، بعض الناس يقول ما خالف أنا أتعب بدني لكن لا يجي مالي شيء، وبعض الناس يهون عليه المال ولكن يشق عليه التعب البدن، فلذلك يقول هذا وهذا. ويذكر أن بعض العلماء غفر الله لنا ولهم وجب على أحد الملوك عتق رقبة في بعض الكفارات، وأفتاه بأن يصوم بدلا عن العتق، مع أن الصيام في مرتبة بعد العتق. وش حجة هذا العالم اللي أفتى؟ قال لأن عتق الرقبة للملك بسيط، نعم، ثم يجي يعتق 10 رقاب، لكن صيام يوم واحد أشق عليه من 100 رقبة. فقال نؤدبه بماذا؟ بالصيام. هل هذا الاستحسان صحيح؟ هذا غير صحيح، لأن الاستحسان المقابل المضاد للشرع لا شك أنه سوء وليس بخير. فالحاصل أن الله حكيم في تنويع العبادات لأجل أن يمتحن العبد، هل هو عبد لله حقا أو عبد لهواه، ومن مشى مع الشرع فهو عبد لله. في بحث ثالث، إحنا ذكرنا تعريف الزكاة وفوائدها، البحث الثالث متى فرضت الزكاة؟ هل هي في مكة ولا في المدينة؟ أكثر العلماء على أنها فرضت في المدينة في السنة الثانية من الهجرة، في السنة الثانية من الهجرة بعد فرض الصيام. وقال بعض العلماء إنها فرضت في مكة، وقال آخرون إنها فرضت في السنة 9 من الهجرة. شلون الخلاف؟ ولكن التحقيق في هذا أن الزكاة فرضت في مكة، لكن لا على هذا التقدير المعين والأنصباء المعينة. فقد قال الله تعالى في سورة الأنعام وهي مكية، قال وآتوا حقه يوم حصاده، وقال في المعارج سورة المعارج وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. فهناك زكاة واجبة مكية، لكنها ليست على هذا التفصيل الذي استقرت عليه الشريعة الآن. وأما الذين قالوا إنها فرضت في 9 فنقول هذا غير صحيح، لأن الذي كان في 9 بعث السعاة لقبض الزكاة، يعني أن الرسول بدأ يبعث الرسل يأخذون الزكاة من أصحابها، نعم، يعني أهل المواشي وأهل الثمار. وأما الوجوب الذي هو على ما هو عليه الآن فإن هذا كان في السنة الثانية من الهجرة، فصار للزكاة ثلاث مراحل. المرحلة الأولى إيش؟ الوجوب لكن على سبيل الإطلاق، والإنسان ما أوجب عليه شيء معين. والثاني الوجوب بهذا التقدير والتعيين الموجود الآن لكن بدون أن يبعث الناس لقبضها من أصحابها، وهذا متى؟ في السنة الثانية من الهجرة. والثالث أن الرسول صلى الله عليه وسلم صار يرسل السعاة لقبضها من أهلها، وهذا كان في السنة التاسعة من الهجرة. نعم.
إذا سب الميت قريبه كما قال
إيه؟
كما قال ابن عباس قال علي إن مات بطل في النبي من عمك الضال.
إيه؟ لأن عمك الضال هذا قاله قبل أن يغسل، قبل أن يدخل في هذا.
ما
يسأل
لأنه قريب.
نعم.
أقول له صار قريب.
ما يسأل ذلك، لكن بعد الموت بعد أن يدفن لا يسأل. حتى من قريب هم قريب. لا ما في حكمة يعني إلى ذاك الحد، ما يظهر في حكمة. ولذلك بعض العلماء قال إن هذا جواب غير مقنع، وأننا نحمل النهي نقول هو المتأخر ونأخذ بعمومه. الدرس كات لها ثلاث فوائد: زيد المخرج والمخرج من والمخرج إليه. المخرج غانم
المخرج
نعم ما في نفوس، هذه المخرج إليه إزالة ما في نفوس الفقراء على الأغنياء، لأن الفقير إذا شاف الغني يتمتع بالمال وهو محروم منه لابد أن يكون في نفسه شيء. أيضا سد أبواب دعاة الاشتراكية والشيوعية، ولا لا؟ لأن الاشتراكية والشيوعيين يريدون أن يكون الناس سواء، ولا شك أن منهاجهم يبطل المنافع ويشل الاقتصاد، لأن الإنسان إذا علم أن سعيه سيكون لغيره فإنه لن يسعى ويركن إلى الكسل والتهاون بالاكتساب. وبخلاف الزكاة فإنها تنفع هؤلاء والآخرون على شدتهم في التكسب. طيب أما حكمها الآن تعريفها، أظن خلنا تعريفها وفوائدها. حكمها أنها مرتبة بالسلام أخذناها أيضا، ومتى فرضت أين نعم. حكمها أنها فريضة بالنص والإجماع. أما النص فما ذكره المؤلف في حديث ابن عباس وسيأتي إن شاء الله تعالى. وأما الإجماع فقد أجمع المسلمون على أن الزكاة فرض، وقالوا من جحد فرضيتها ومثله لا يجهله فهو كافر، لأنه مكذب لله ورسوله وإجماع المسلمين. أما إذا كان مثله يجهله كما لو كان حديث عهد بإسلام ولا يدري عن فرائض الإسلام فإنه يعلم، فإن أصر بعد التعليم صار بذلك كافرا. هذا من جحد وجوبها. أما من أقر بوجوبها ولكنه لم يؤدها كسلا وتهاونا ففيه خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال إنه يكفر لأنها ركن من أركان الإسلام، لأن الله قال وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، فجعلهم الله تعالى مشركين بذلك. وهذا القول إحدى الروايات عن الإمام أحمد رحمه الله أن تارك الزكاة كسلا وتهاونا يكون كافرا مرتدا، وعلى هذا فيلحق بتارك الصلاة. ولكن جمهور أهل العلم على أنه لا يكفر بذلك، ولكنه قد ارتكب إثما عظيما أشد من الكبائر. ودليل هؤلاء حديث أبي هريرة الثابت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عقوبة من لم يؤدي الزكاة، ثم قال حتى فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. ومعلوم أن من يمكن أن يكون له سبيل إلى الجنة فإنه لا يكون كافرا، لأن الكافر لا يمكن أن يكون له سبيل إلى الجنة. ولأن النبي عليه نعم بعد بحثاني هل إذا تركها تهاونا تؤخذ منه قهرا أو لا؟ الجواب تؤخذ قهرا. وفي هذه الحال هل تبرأ بها ذمته أو لا تبرأ؟ إن أداها لله برئت ذمته وإن كان مكرها، وإن أداها لدفع الإكراه فقط وقال هذه جزية والعياذ بالله فإنها عند الله لا تبرأ ذمته ولا يعد مخرجا لها عند الله، لأنه ما أخرجها لله ولا امتثالا لأمره. وهل مع إكراه مع إجباره وقهره على الزكاة هل يعاقب بذلك مع ذلك ولا لا؟ اختلف في ذلك أهل العلم أيضا، فمنهم من قال العقوبة أن يلزم بدفعها فقط، وقال آخرون بل يعاقب بأن يؤخذ مع الزكاة شطر ماله. واستدلوا بحديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في من لم يؤدها قال فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة أو عزمة من عزمات ربنا، فقال آخذوها وشطر ماله. ثم هذا الشطر هل هو شطر ماله كله، والشطر بمعنى إيش؟ بمعنى النصر، أو شطر ماله الذي منع زكاته؟ فيه خلاف أيضا، وهذا الخلاف يحتمل اللفظ يحتمله اللفظ، فنرد ذلك إلى اجتهاد الحاكم. إذا رأى أنها تؤخذ أن شطر المال كله يؤخذ أخذه، وإن رأى أن لا يؤخذ إلا شطر المال الذي منع زكاته فليفعل، لأن هذا من باب التعذير فيرجع فيه إلى الإمام. قال المؤلف رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن، معاذ بن جبل رضي الله عنه بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن أي أرسله، وكان ذلك في ربيع الأول سنة 10 من الهجرة أي قبل موت الرسول صلى الله عليه وسلم كم بسنة. بعثه إلى اليمن داعيا ومعلما وحاكما، بعثه يدعوهم إلى الله ويعلمهم ويحكم بينهم ويقضي، والحكم هنا قضاء. فذكر الحديث يعني ذكر ابن عباس الحديث رضي الله عنه بطوله، وفيه أن أول ما يدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإن أجابوا أعلمهم بأن الله افترض عليهم صدقة 5 صلوات في اليوم والليلة، فإن أجابوا لذلك يقول وفيه أن الله قد افترض عليهم صدقة في أموالهم، يعني فيه أنه قال له فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، متفق عليه. افترض بمعنى أوجب، وأصل الفرض في اللغة الحز والقطع، ومنه سمي الحكم الحتمي فرضا لأنه مقطوع به لا يمكن أن يتخلف. وقول صدقة في أموالهم، صدقة أي زكاة لا صدقة التطوع، لأنه قال افترض والفرض لا يكون تطوعا. وسمي بذل المال صدقة لأنه دليل على صدق إيمان باذله. كيف ذلك؟ لأننا نعلم أن المال محبوب إلى النفوس، والنفوس لا يمكن أن يهون عليها بذل المحبوب إلا برجاء محبوب أعظم. وكون الدافع يدفع ذلك برجاء محبوب أعظم يدل على تصديقه بثواب هذه الصدقة، فلهذا سمي بذل المال صدقة. وقول تؤخذ من أغنيائهم، تؤخذ هنا مبني المجهول، فمن الآخذ؟ الآخذ الإمام أو نائبه وهو الساعي. وقول من أغنيائهم، أغنياء جمع غني، والغني هو من عنده ما يستغني به عن غيره، هذا في الأصل. الغني هو الذي عنده ما يستغني به عن غيره، ولكن يختلف الغنى باختلاف الأبواب. فعندما نقول الغني في باب أهل الزكاة يكون المراد بالغني من عنده قوت نفسه وأهله لمدة سنة. وعندما نقول الغني في زكاة الفطر نقول الغني من عنده زائد عن قوت يومه وليلته يوم العيد. وعندما نقول الغني في باب النفقات وهو من عنده ما يستطيع إنفاقه على من له النفق عليه. وعندما نقول الغني في باب الزكاة هنا نقول الغني هو الذي يملك نصابا زكويا. فهنا قول من أغنيائهم يعني من يملكون نصابا زكويا. فإن قلت ما هو الدليل على ذلك؟ أفلا تكون هذه الكلمة من الكلمات التي مرجعها العرف؟ فالجواب أننا لا نرد الكلمات إلى العرف إلا حيث لا يكون لها حقيقة شرعية. فإن كان لها حقيقة شرعية فالواجب الرجوع إلى الشرع، كما قيل كل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف احددي، إذا لم يحدد بالشرع. أما هنا فقد حدد بالشرع، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الإبل في كل خمس شاة. إذن عرفنا الآن أن صاحب الإبل متى يكون غنيا؟ إذا ملك خمسة. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام في الفضة ليس فيما دون خمس أواق صدقة. إذن فالذي يملك خمس أواق غني ولا لا؟ يكون غنيا. وفي الذهب 20 دينارا، فمن يملك 20 دينارا يكون غنيا. وهكذا الحبوب والثمار ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، فمن يملك خمسة أوسق فهو غني. فهذا هو الذي أوجب لنا أن نخرج كلمة غني عن مدلولها العرفي إلى المدلول الشرعي. لماذا؟ لأنه وجد لها مدلول شرعي محدد من قبل الشرع فلا يمكن أن نتعداه. وقول تؤخذ من أغنيائهم الإضافة هنا هل هي إضافة للجنس أو إضافة للقوم؟ يعني هل المراد تؤخذ من أغنياء المسلمين عموما أو من أغنياء هؤلاء أهل اليمن فقط؟ الظاهر للجنس إن عموما يعني تؤخذ من أغنياء الناس كلهم، وبناء على ذلك فترد في فقرائهم، فترد أي الصدقة، أي ترجع في فقرائهم. وقوله في فقرائهم دون إلى فقرائهم، لأن رد في الغالب تتعدى بإلى، لكن في أبلغ في الوصول، لأنها تكون لأن مدخولها يكون ظرفا لما قبله، فهي أبلغ من كلمة إلى. وقوله في فقرائهم، من الفقير؟ أي نعم، هل نقول إن الفقير ما كان فقيرا عند الناس أو لا؟ يرى بعض أهل العلم أن الفقير ما سمي فقيرا عند الناس، وبناء على هذا فإن الفقر يكون أمرا نسبيا، يكون أمرا نسبيا أتبارك. وقال بعضهم إن الفقير هو الذي لا يجد ما يملك. طيب لو قال قائل لماذا لا تجعلون الفقير هو الذي لا يملك نصابا زكويا؟ لأن ظاهر الحديث التقابل، فما دمتم قلتم إن الغني هو الذي يملك نصابا زكويا فاجعلوا الفقير هو الذي لا يملك نصابا زكويا، وقولوا من عنده خمس من الإبل فإنه لا يطعم من الزكاة لأنه ليس بفقير، ومن عنده أربعون شاة لا يطعم من الزكاة لأنه إيش ليس بفقير، ومن عنده خمس أواق من الفضة لا يطعم من الزكاة لأنه ليس بفقير. لو قال قائل هكذا واستدل علينا بالمقابلة، تؤخذ من غني وترد إلى فقير، فالتقابل يقتضي أن الفقير هو ضد الغني، والغني قلتم إنه من يملك نصابا زكويا فيكون الفقير من لا يملك، فبماذا نرد على هذا؟ نقول هذا لا شك أنه إيراد قوي، إيراد قوي، لأن الأصل في الكلام إذا ذكر الشيء ومقابله أن يكون مقابله هو الذي يقابله في المعنى، يكون ضده في المعنى. ولكن نقول نحن إذا علمنا أن مقصود الشارع دفع حاجة المعطى صار تقييده بأن الفقير من لا يملك نصابا زكويا غير واف بالمقصود، لأن الرجل قد يكون عنده عائلة كبيرة وخمس من الإبل لا تكفي ولا لمدة شهرين فيكون محتاجا إلى الزكاة، فما دمنا قد علمنا العلة وهي أن المقصود بذلك إيش سد حاجة الفقير، فليكن ذلك محققا، وقيدناه بالسنة لما أشرنا إليه من قبل أن الزكاة حولية، وإلا فقد تقول قائل أعطوا الفقير حتى يكون غنيا مكتفيا، تكون غنيا مكتفيا. ولكن لو قال هذا القائل، لو قال قائل هذا القول قلنا وما حد الاكتفاء؟ فهو لا، يعني لو قال أعطوه حتى يكون غني يكون اللي عنده يكفيه إلى الموت، فهذا ما يمكن، لا يمكن، لأن مثل ذلك لا يعلم، إذا مات عن قرب صار كل شيء يكفيه، وإن عمر صار يحتاج إلى آلاف الألوف، هذا لا يمكن تقديره. نعم لو قال قائل أعطوا الفقير حتى تهيئوا له ما يمكن أن يعيش فيه لو قال قائل بهذا لكان له وجه، ولكن متى يكون ذلك؟ إذا لم نجد هناك حاجة شديدة. يعني لو فرض أن المستوى العام للشعب مستوى جيد، مستوى جيد، وأردنا أن نؤمن مثلا نؤمن عمارة لهذا الفقير تكفيه من الزكاة، فهذا جائز. أما إذا كنا إذا أمننا لهذا الفقير عمارة من الزكاة بمئة ألف حرمنا عشرات الفقراء الآخرين فلا. لكن لو فرضنا أن الشعب متكامل، يعني معناه أنه طيب الاقتصاد منتهى اقتصاده، فهذا وجه قوي أن يشترى للفقير شيء يكفي نفقته على الاستمرار، إما سيارات كدة مثلا وإلا عقارات يؤجرها حتى يكون غير محتاج. وقوله تؤخذ من غني فتود في فقرائهم، الإضافة هنا إضافة جنس أو إضافة قوم؟ ها؟ فيه الخلاف أيضا، هو كالأول جنس هذا الصحيح، لكن مع ذلك اختلف العلماء في هذه المسألة. فقال بعضهم إلى فقرائهم أي فقراء قومهم، بمعنى أن زكاة أهل اليمن لأهل اليمن ما تخرج إلا إذا لم يوجد مستحق فتخرج، لكن ما دام يوجد مستحق فإنها لا تصرف إلى غيرهم، لأنه قال من أغنيائهم فترد في فقرائهم. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الإضافة هنا للجنس أي في فقراء المسلمين، وعلى هذا القول فيجوز أن ننقل الزكاة من البلد إلى بلد آخر، وسيأتي في الفوائد ما يتبين به الأمر. طيب هذا الحديث يقول متفق عليه واللفظ للبخاري، وصدر به المؤلف كتاب الزكاة لأن فيه التصريح بأن الزكاة فرض افترض. فيستفاد من هذا الحديث عدة فوائد. الفائدة الأولى مشروعية بعث الدعاة إلى الله عز وجل بقوله بعث معادا إلى اليمن. وهل بعث الدعاة واجب؟ الجواب نعم، واجب كفائي، لأن على المسلمين واجب تبليغ الإسلام، واجب عليهم أن يبلغوا الإسلام، فيكون ذلك من باب فرض الكفاية، فيجب على ولاة المسلمين أن يبعثوا الدعاة إلى البلاد لبث الإسلام. هذا واحد. ثانيا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على انتشار الإسلام. من أين يؤخذ؟ من بعثه الدعاة عليه الصلاة والسلام. ويستفاد من الحديث من الأسباب التي حذفها المؤلف أنه ينبغي الترتيب في الدعوة، فيبدأ بالأهم فالأهم حتى إذا اطمأن الإنسان ورضي والتزم ينتقل إلى الثاني. يؤخذ من قوله فإنهم أطاعوك بذلك أو لذلك. ويستفاد منه أن الصلاة أوكد من الزكاة، لأن رسول صلى الله عليه وسلم لم يأمره بإعلانهم بفرضية الزكاة إلا إذا قبلوا فرض الصلاة. ومنها أنه لا يجب على الإنسان في اليوم والليلة أكثر من خمس صلوات. ويتفرع على هذه الفائدة أن الوتر ليس بواجب، لأن الوتر يومي، ولو كان واجبا لكان المفروض في اليوم والليلة ست صلوات. أما ما يجب لسبب فإنه لا يمكن أن يستدل بهذا الحديث وأمثاله على انتفاء وجوبه، لأن ما يجب بسبب ليس دائرا بدوران الأيام، مثل أي شيء؟ كثافة الجنازة مثلا والكسوف وركعتي الطواف تحية المسجد، نعم، وصلاة العيد، ها؟ لا، سنة الوضوء ما سمعت أحد يقول بالوجوب، لكن إن كان أحد قال بها فإنه لا يمكن أن يستدل بمثل هذا الحديث على رد قوله، لأن هذه واجبة بأسباب تحدث فإجابها طارئ بخلاف الصلوات اليومية. ومن فوائد الحديث أن الزكاة فرض. عندكم أسئلة ولا نمشي؟ طيب.
طيب لا ما في قبل. وش حد يعني
قبل؟ نقول سنة ولا قبل؟ إيه. هي الغالب إنها على السنة هي. على سنة سنة في الغالب. الحبوب اللي احنا نعرف انه ما تكون الا بوقت واحد، ايه يعني، نعم صحيح، هذه نعطيه مثلا ما يكفي لمدة السنة، فاذا جاءت الزكاة الاخرى اللي تأتي بعدها بنص سنة ننظر ان كان عنده ما يكفيه، وليس عنده ما يكفيه لان اكل البعض نكمل عليه للسنة. نعم. وهذا فيه قول، احنا ذكرنا ان فيه قول بانه ما عده الناس فقيرا فهو فقير، والله له وجه، لكن ما ذكره الفقهاء ايضا له وجه اخر، لأن ما عده الناس فقيرا يختلف باختلاف الأحوال، قد يأتي سنة يكون الإنسان اللي عنده ما يكفيه 10 سنوات يقال فقير، إذا كثر الغنى عند الناس يقال فقير. فهل نحصر الزكاة مثلا في هذا المكان ونعطي هذا الرجل اللي عنده ما يكفيه 10 سنوات وندع المسلمين في أنحاء الأرض الأخرى اللي قد لا يكون عندهم ولا ما يكفيهم سنة؟ نعم نعم يمكن يتصور، كيف في البلاد الغنية يمكن. الآن أنا أذكر ويمكن بعد غير يذكر أشد منه، إن اللي عنده 1000 ريال ما شاء الله هذا من أكثر ناصينا، نعم، ويوم قال واحد إن فلان ماله كر ومر يلم راسه وإن شاء الله وصل الكر، ها؟ تعرف ما الكر؟ لا ما هذا الكر حق عن خلص الكر يعني 100,000، الكر 100,000 يسمونه الكر، نعم. أين إيش؟ نعم ما صحيح، صحيح أحسن الأقوال ما قلنا أنه اللي الفقير الذي لا يجد نفقته السنة.
ما يستدل على انه وجوب يعني بعث الدعاة العالمين، وفيه بيان فيه رد على الذين يستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، فيحرضون كل العالم والجاهل بالدعوة والخروج.
وش تقول في هذا؟ ولا شك انه لا يجوز ان يكون الانسان داعية على الاطلاق الا وعنده علم، لو عنده علم، لأن الله يقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، فإذا لم يكن عنده علم فليس من طريق النبي عليه الصلاة والسلام. والإنسان اللي يدعو بغير علم ضرره أكبر من نفعه، ضرر أكبر من نفعه. وقد ذكرنا مثالا في الجمعة الماضية عن شخص قدمني سؤال وقال إن هذا فلان يقول في المسجد إن الإنسان اللي يستمع الحديث من الشريط أو القرآن من الحديث فإن هذا من كبائر الذنوب، هذا مع أنه إمام مسجد يعني معروف عندهم مثل بالصلاح والزهد، فلا بد من هذا. فيؤخذ من بعث معاذ حين قال له الرسول إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فإن هذا المراد أن يستعد لهم. نعم بلغ عنه صحيح، أنا أبلغ، لكن بلغ ما تعلم، أما ما لا تعلم فلا يصح. وقل ولو آية، هذا من أجل المبالغة، يعني حتى لو هي آية واحدة تعلمها تبلغها. أما الداعي المطلق لا بد أن يكون عنده علم واسع. نعم إيش؟ إيه ما في شك، أو كرم من الزكاة والحج، وسيأتي من شرط على الفوائد. وذكروني إن نسيت، لماذا لم يذكر الحج والصوم؟ لأن العلماء أشكل عليهم هذا وأجابوا عنه. نعم الآن نذكر لماذا لم يذكر الصوم والحج. إن قلت لأنهما لم يفرضا فالجواب خطأ، لأن الصوم فرض في السنة الثانية والحج فرض في السنة إيش التاسعة، وبعث معاذ في السنة العاشرة. إذن ما هو الجواب؟ الجواب أن يقال إن المسألة مسألة دعوة، يدعون إلى الأهم فالأهم، وهو قد بعث إليهم في ربيع الأول، بقي على الصوم كم من شهر؟ ربيع الثاني وجماد وجماد ورجب وشعبان، 5 شهور. فإذا استقر الإيمان في نفوسهم فإنه حينئذ يؤمرون بالصوم، أي أن الصوم لم تدع الحاجة إلى الدعوة إليه في ذلك الوقت. وكذلك نقول في الحج، لأن الحج باقي عليك لا أكثر 5، رمضان وشوال وذي القعدة 8 شهور. وهكذا نقول إن الحكمة في عدم ذكرهما هو أن الوقت لم يحن بعد، فالدعوة إليهما غير ملحة. نعم. وفي الحديث أيضا من الفوائد أن الزكاة فرض، لقوله افترض، وأن المرجع في فرض الأشياء إلى الله عز وجل، لقوله أن الله افترض. طيب، وفيه أيضا من فوائد الحديث إطلاق الصدقة على الزكاة خلافا للعرف، تؤخذ من قوله ترى عليهم صدقة. وكذلك يدل على هذا قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها إلى آخره. ومن فوائد الحديث أن الزكاة واجبة في المال، بقوله في أموالهم. وينبني على هذا القول أن الدين، أو يتفرع من هذه الفائدة أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة مطلقا، الدين لا يمنع وجوب الزكاة. لماذا؟ يعني مثال ذلك، رجل عنده 1000 درهم وعليه دين مقداره 1000 درهم، فهل نقول إن المال الذي بيده وهو 1000 درهم لا زكاة عليه لأنه مدين بمثله؟ هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، لكن هذا الحديث يدل على أنه على أن الزكاة تجب عليه. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الزكاة في المال، والدين الذي يجب على الإنسان واجب في ذمته وليس في ماله، ولهذا لو تلف ماله فهل يسقط دينه؟ ما يسقط، لأنه في ذمته. فالدين في الذمة والزكاة في المال. ويشهد لهذا الحديث ويؤيده قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة، من أموالهم صدقة والآية عامة، وقوله والذين في أموالهم حق معلوم، للسائل والمحروم. وللعلماء في هذه المسألة وهي مهمة ينبغي الإنسان أن يعرفها لهم فيها ثلاثة أقوال. القول الأول أنه لا زكاة على من عليه دين ينقص النصاب، سواء كانت الزكاة واجبة في أموال ظاهرة أم في أموال باطنة، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة رحمهم الله. والقول الثاني أن الزكاة واجبة في المال سواء كان ظاهرا أم باطنا، ولو كان على صاحبه دين، وهذا القول هو القول الراجح الذي تؤيده الأدلة. والقول الثالث التفصيل، فإن كانت الزكاة واجبة في أموال ظاهرة لم يمنعها الدين، وإن كانت واجبة في أموال باطنة فالدين مانع لها، الدين مانع لها. لكن ما هي الأموال الظاهرة والأموال الباطنة؟ الأموال الظاهرة إذا تظهر ولا تحاز في الصناديق مثل بهيمة الأنعام والحبوب والثمار، هذه تسمى عند أهل العلم الأموال الظاهرة، لأنها ظاهرة للناس، كل نرى أن الثمرة لهذا الرجل في بستانه، وكذلك المواشي وكذلك الزروع، هذه نسميها أموال ظاهرة. يقول بعض العلماء بالتفصيل كما عرفتم، فما حجة هذه الأقوال؟ أما الذين قالوا إن الدين يمنع وجوب الزكاة مطلقا، فقالوا لأن الزكاة إنما تجب للمواساة، والذي عليه الدين ليس أهلا للمواساة لأنه هو نفسه يحتاج إلى من يواسيه، وعلى هذا فلا تجب عليه الزكاة. هذا هو تعليلهم، مع أنهم يستدلون بآثار. أما الذين قالوا إنها لا تمنع وجوب الزكاة في الأموال الظاهرة، فقالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث السعاة لقبض الزكاة من الأموال الظاهرة، ولم يكن يأمرهم أن يستفصلوا هل عليكم دين أم لا، مع أن الغالب أن صاحب الأموال الظاهرة ولا سيما أصحاب الثمار الغالب أنهم مدينون. ولذلك كان السلم في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كان موجودا، كانوا يصرفون في الثمار السنة والسنتين، وهذا يدل على أنهم يحتاجون إلى الدراهم. فلما لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يستفصلوا دل هذا على أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة، ولأن هذه أموال ظاهرة تتعلق بها أطماع الفقراء ويعرفونها، وإذا لم يجب عليهم الزكاة فإن ذلك قد يؤدي إلى فتنة، فإن الفقراء ربما يثورون على إيش؟ على الأغنياء ويبدأون بالسرقة من هذه الأموال الظاهرة. هذا هو تعليل من فرق بين هذا وهذا. وأما الأموال الباطنة فقالوا إن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن يبعث الناس لأخذها، وأيضا ليست ظاهرة للفقراء بحيث يغارون لو لم تؤد زكاتها. وأما الذين قالوا بوجوب الزكاة على من عليه دين فقالوا إن لدينا أموال، إن لدينا نصوصا عامة لم تفرق بين الأموال. وقولكم إن الزكاة وجبت مواساة، نقول نعم، نحن نوجب على هذا أن يزكي ونواسيه في إعطائه من الزكاة. فإذا كان عليه 1000 درهم وبيده 1000 درهم، قلنا أخرج زكاة 1000 درهم كم؟ 25، ونحن نعطيك من عندنا من زكاتنا 25 لتوفي ما عليك. وحينئذ هل أتاه نقص؟ لا. فإن قلت ما الفائدة من أن نقول أخرج 25 ونحن نعطيك 25 تكمل بها الطلب الذي عليك؟ قلنا الفائدة ليشعر أنه متعبد لله بإخراج الزكاة، ولأن هذا أحوط له وأبرأ لذمته. فعلى هذا يكون القول الراجح هو هذا، أنها تجب في الزكاة في المال ولو كان صاحبه مدينا. فنقول زك مالك، لأن الزكاة واجبة في المال، ونحن نعطيك من عندنا ما توفي به دينك. وأما التعليل بأن الزكاة واجبة مواساة والمدين لا يتحملها، فإن التعليل في مقابلة النص عليل أو ميت مطروح. نعم. ثم نقول لهم: من الذي قال لكم إن الزكاة إنما وجبت مواساة؟ أليست تصرف في سبيل الله، في الجهاد في سبيل الله؟ تصرف الجهاد في سبيل الله، وهذا ليس بمواساة. تصرف في الغارم لإصلاح ذات البين ولو كان غنيا، تصرف لابن السبيل لكن الغارب انه محتاج. لكن من الذي يقول انها مواساة؟ نحن نتلمس علة ثم مع ذلك نبطل بها عموم النص، هذا لا يستقيم. فالصواب إذن وجوب الزكاة ولو كان الإنسان مدينا، والدليل على هذا حديث ابن عباس هذا، وقوله تعالى: والذين في أموالهم حق معلوم وخذ من أموالهم صدقة. ومن فوائد الحديث أيضا جواز أخذ الولي الزكاة من الأغنياء. من أخذ ياسر؟ خذ ما عندنا خذ من أمواله.
إن الله افترض عليه من أول
حديث. إن الله افترض عليه، ما هي المسألة التي طلبت منك دليلها؟ كلمة واحدة بس. من يأخذ؟ لا، ما لقى واحد ثاني قال عطى زكاة، ما لك نقول لا إلا من له الولاية. طيب، ومن فوائد الحديث وجوب صرف الزكاة في فقراء البلد، لقوله: فترد في فقرائه. وهذا مبني على إيش؟ على أن الضمير في فقراء تعود إلى أهل اليمن. أما إذا قلنا تعود إلى الفقراء المسلمين وأن الإضافة الجنسية فليس فيه دليل، ومن ثم اختلف العلماء في ذلك. ومن فوائد الحديث أيضا جواز صرف الزكاة إلى صنف واحد، جواز صرف الزكاة إلى صنف واحد لقوله: في فقرائهم. والفقراء هم أحد الأصناف الثمانية الذين قال الله فيهم: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فيكون في ذلك في هذا الحديث رد لقول من يقول إنه لا بد أن تصرف الزكاة على الأصناف الثمانية كلها، وقول من يقول لا بد أن تصرف على الأصناف الثمانية كلها وألا يقل العدد في كل صنف عن 3 رجال، وعلى هذا اضرب 3 × 8 ب24. فإذا كان عندك 1000 ريال زكاته 25 ريالا، تعطي الفقراء 3 على ريال ريال ولا لا؟ على ريال ريال 3×8 ب24 يبقى ريال، نشوف عاد من نعطيه. وتعطي المساكين على ريال، وتعطي العاملين عليها على ريال، وتعطي المجاهدين سبيل الله على ريال، 3 من المجاهدين. وعلى هذا فقف. والصحيح أنه يجوز أن تصرف الزكاة إلى صنف واحد، وأن المراد بالآية بيان المستحقين لا وجوب التوزيع على الجميع. طيب، فيها أيضا في هذا الحديث دليل على بعث الدعاة إلى الله عز وجل. بعث معاذ لمن؟ ذكرناها. طيب، وهل هو على سبيل الوجوب؟ نعم، لكنه وجوب كفائي، إنما يجب على ولاة أمور المسلمين أن يبعثوا الدعاة إلى دين الإسلام. لا يقول من جاءنا دعوناه يجب أن نبثوا الدعوة الإسلام. وإذا نظرنا إلى حالنا نحن المسلمين اليوم وجدنا أن عندنا تقصيرا عظيما، وأن النصارى على باطلهم أقوى منا في الدعوة إلى الضلال. هم يدعون إلى الضلال وإلى دين منسوخ وإلى دين محرف، ومع ذلك يبذلون النفس والنفيس في تنصير الناس، يذهبون يقطعون الفياتي والمفاوز والمخاطر لأجل الدعوة إلى هذا الدين الذي هم عليه، ويبذلون أموال كثيرة في بناء المستشفيات والمدارس وتحصيل الكسوة والنفقة، مع أن الواجب كل الواجب في هذا الواجب في هذا الأمر أن يقوم به من المسلمون. ودين الإسلام دين الفطرة مقبول، أي إنسان تعرض عليه دين الإسلام عرضا صحيحا سليما فإنه سوف يقبل. قال الله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. ومعلوم أن ما يوافق الفطرة فهو مقبول، ولذلك الإنسان يقبل أن يهرب من عدوه وأن يقبل على صديقه، وهذا أمر فطري ما يحتاج إلى درس ولا تعلم. ثم قال المؤلف رحمه الله: نعم، السؤال بعدها. وعن أنس أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كتب له: هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين. أبو بكر الصديق هو الخليفة الأول لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رضي الله عنه يبعث الناس إلى أخذ الزكاة، فبعث أنس بن مالك إلى البحرين، إلى البحرين وهي منطقة معروفة وليست هي الجزيرة المشهورة هذه، الأحساء وما جورها كلها تسمى البحرين، وقاعدتها هجر وهي كثيرة التمر، ولهذا يضرب بها المثل فيقال كمستبضع التمر إلى هجر. نعم، فبعثه رضي الله عنه وكتب له هذا الكتاب: هذه فريضة الصدقة، هذه المشار إليه ما كتب يعني الصحيفة المكتوبة، وقول فريضة الصدقة أي مفروضتها التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين. وهذا يدل على أن الحديث مرفوع ولا موقوف؟ مرفوع، لأنه قال فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين. وقوله والتي أمر الله بها رسوله فيه أن هذه نعم أن هذه الفريضة بأمر الله عز وجل، ولهذا قال والتي أمر الله بها رسوله، والواو هنا عطف وهو من باب عطف الصفات، لأن الشيء واحد هنا لكن هو مفروض بفرض الرسول ومأمور به بأمر الله، وعطف الصفات تقع كثيرا، والأصل في العطف أن يكون عطف أعيان، ولكنه إذا علم أن الأعيان لم تتعدد حمل على أنه عطف صفات. فإذا قلت: ما تقول في قوله تعالى: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى؟ عطف صفات، ما الدليل على أنه ليس عطف أعيان؟ لأن الله واحد، الموصوف واحد، فيكون هذا العطف عطف صفات لا عطف أعيان. يقول: التي أمر الله بها رسوله، رسوله صلى الله عليه وسلم محمدا مأمور، فهو ليس مستقلا بالأمر، بل الله هو الذي يأمره. يقول رحمه رضي الله عنه: في كل 24 من الإبل فما دونها الغنم. في كل جار ومجرور خبر مقدم، والغنم مبتدا مؤخر، يعني الغنم في كل 24 من الإبل فما دونها، فيها الغنم يعني وليس فيها إبل. فأربع وعشرون من الإبل ما لا يمكن أن تجب فيها صدقة من الإبل. لماذا؟ لأنها لا تتحمل أن يدفع منها شيء من الإبل، فجعل فيها الغنم. طيب، في 24 فما دونها الغنم، لكن كيف توزع؟ قال: في كل 5 شاة. ففي 5 الأولى شاة، وفي 10 شاتان، وفي 15، وفي 20، وفي 24 4 شية. كذا. إذن ما بين فرضين تابع لما قبله، تابع لما قبله. فالست والسبع والثمان والتسع تابعة للخمس، يكون فيها شاة. والإحدى عشرة والإثنى عشرة والثلاثة عشرة والأربعة عشرة تابعة للعشر، ففيها شاتان. والستة عشرة والسبع عشرة والثمان عشرة والتسع عشرة تابعة للخمس عشرة، ففيها ثلاث شياه. والواحد والعشرون والثانية والعشرون والثالثة والعشرون والرابعة والعشرون تابعة للعشرين، ففيها أربع شياه. تمام؟ طيب، لكن ما نوع هذه الشاة؟ هذه الشاة تكون من جنس الإبل، إن كانت طيبة فطيبة، وإن كانت رديئة فرديئة، وإن كانت وسطا فوسطا، لأن الواجب من جنس ما وجب فيه. ولكن لو فرض أن في الإبل طيب ورديء، فإنه لا يمكن أن نأخذ من الطيب، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حذر من هذا، فقال: إياك وكرائم أموالهم. كلا حسين. طيب، إذن في كل 5 شاة، فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض أنثى. إذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض أنثى. بنت مخاض أنثى، كيف قال أنثى مع أنه قال بنت؟ من باب التأكيد، من باب التأكيد. ولا معلوم أن قوله بنت يغني عنه، لكن هذا من باب التوكيد. وقول بنت مخاض معناه التي أمها ماخض، والماخض هي الحامل أو ما كانت متهيئة للحمل. قال العلماء: وهي البكرة التي تم لها سنة. فبنت المخاض هي البكرة التي تم لها سنة. فإذا كان عند الإنسان 25 من الإبل وجب عليه بكرة، كم عمرها؟ سنة. 26، 27، 28، 29، 30، 31، 32، 33، 34، 35، كلها فيها بنت مخاض، يعني بكرة تم لها سنة. يقول: في 36 وفي 6، فإن لم تكن فابن لبون ذكر. إن لم تكن، تكن هنا تامة وليس ناقصة، أي فإن لم توجد. لو قلت لي: لماذا لا نجعلها ناقصة والخبر محذوف والتقدير فإن لم تكن موجودة؟ نعم، نقول هذا ممكن من حيث الإعراب، لكن لا حاجة إلى أن نقدر موجودة مع أن تكون جاءت في اللغة العربية بمعنى توجد، يعني جاءت تامة في اللغة العربية لا تحتاج إلى خبر، وإذا دار الأمر بين الحذف وعدم الحذف في الكلام ها فعدم الحذف أولى. فحينئذ نقول تكون هنا تامة بمعنى توجد. فابن لبون ذكر، ابن لبون جمل تم له سنتان، وسمي ابن لبون لأن الغالب أن أمه قد وضعت وصارت ذات لبن، فلهذا يسمى ابن لبون. وقوله ذكر توكيد، توكيد وليس نعم. يقول فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى. 35 إلى 45 فيها 36، من 36 إلى 45 فيها بنت لبون أنثى، يعني بكرة تم لها سنتان. طيب لماذا نقول في 36 ابن لبون ذكر له سنتان، وهنا نقول بنت لبون لها سنتان؟ نعم نقول لأن الأول فيه نقص وهو الذكورة، والذكورة في الحيوان كمال ولا نقص؟ أي نعم نقص. ولهذا إذا صار بعض الناس ما في فائدة قال أنا أكد على ثور، يعني ما في فائدة، ما في فائدة. لكن هذا ولذا الشيخ الآن ابن اللبون في مكان إيش؟ بنت مخاض دون منه بسنة، لكن لنقصه عنها جبر بماذا؟ بسنة. طيب يقول ففيها بنت لبون أنثى فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حقة بروقة الجمل. من 45، من 46 إلى 60 فيها حقة بروقة الجمل. حقة بالكسر، ويقال في الذكر حق، وهو الذي تم له 3 سنوات، 3 سنوات. وسمي بذلك حق وحقة لأنها استحقت أن ترحل ويحمل عليها، وبالنسبة للأنثى لأنها استحقت أن تتحمل الجمل. ولهذا قال طروقة الجمل فعولة بمعنى مفعولة، أي يطرقها الجمل لو أرادها، وما دون ذلك فهي صغيرة ما تتحمل الجمل. يعني لو أراد الجمل أن ينزو عليها أمكن. فمن 46 إلى 60 فيها حقة، وهي بكرة تم لها 3 سنوات، وسميت بذلك لأنها تستحق أن تركب ويحمل عليها وأن وتستحق الجمل. ترى الأسئلة الآن أنتم اللي تركوها، يعني ما في أسئلة عندكم الآن.
بالنسبة للثانية اللي عدم ذكر الصيام والحج،
نعم،
إنها يعني لأنه ما أتى وقت،
نعم.
طيب لو يقول قائل إن الزكاة أيضا ما
في، نعم نعم،
هذا التعليل يكون
عليلا؟ نعم هذا التعليل يكون عليلا، لكن يمكن نلقاه شرائلات. سأل الأخ أحمد يقول ترد علينا الزكاة هذه؟ نقول الزكاة تجب من حين ما يسلم الإنسان، لأنه يشرع في الحول من يوم يسلم، يشرع في الحول من حين يسلم. صحيح ما يجب تمام الحول شرط، لكن من يوم يسلم الإنسان تبدأ الزكاة عليه، يبدأ بالحول. ما يخالف، خليهم يكون مستعدين، إنه الآن عرفوا أن أموالهم واجب فيها زكاة الآن، وتمام الحول شرط، شرط لوجوب الدفع. وأما وجوب الزكاة فهو من يوم يتم النصاب ومن يوم يسلم إذا كان كافر يبدأ. نعم هو الزروع أن كان عندهم زروع من حين ما تنبت. نعم
ها؟
لو تلف النصاب بعد الحول ينظر في هذا الشيء. يأتينا شرح في باب الحبوب والثمار التفصيل في ذلك، وأن إذا كان بتفريط منه فلا شيء عليه، فعليه الزكاة، وإذا كان بعد تفريط فلا شيء عليه. فإذا كان أخر الزكاة عن وقت دفعها، أو مثل عرض الزرع للمطر الذي يفسده أو ما أشبه ذلك، فعليه أن يؤدي الزكاة. نعم.
ما يقول شيخ المدين إن المدين على الزكاة لأن الرسول ما استثناه؟
إلا هم يقولون الدليل العموم، معنى العموم يعني ما فيه استثناء هنا. ها؟ نعم.
الشيخ هذا نحن قلنا حديثة
لا تكون تبني لبون ذكر. نعم. يعني هذا التعويض مقيس على باقي الأنبياء. سيأتينا شرف في آخر الحديث القاعدة في ذلك. ها؟
تأخذ من أبيات
ورد في القرآن.
يعني ما وجه
ترجيح
من
السياق أنه
للجنس؟
وجه ترجيح أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يأتي بما عند أهل اليمن، يأتي بما أخذه منهم ويأتي به إلى المدينة ويوزع في فقراء المدينة. أي نعم. نعم.
حدوب الزكاة مطلقة في
الديون. إيش؟
حدوب الزكاة مطلقة في الديون.
لا ما هو في الديون.
على
المدينين. ترى ما بعد تكلمنا على الزكاة في الدين، كلامنا على الزكاة على المدين.
إذا كان عنده نصاب زكويا وهو مدين رجل المدينة.
نعم.
تجب على الزكاة.
نعم. تجب الزكاة على المال الذي بيده.
هنا.
هنا.
الحديث الذي روى عن عثمان لو قال هذا شهر الزكاة.
نعم.
هنا. من كان على البين فليأكل.
هذا ما يمنع ما قلنا. لأن سبق الزكاة، سبق الدين واجب. سبق الدين واجب. وإذا وجب شيئا أحدهما أسبق قدم الأسبق. لكن هذا رجل مدين ورهم ما بعد حل الدين مثلا، ما حل الدين. إذا قال فمن كان دين فليؤده، لو كان الدين مؤجل ما قال فليؤده. نعم.
ذكرنا جواز إعطاء صنف واحد من أولي الفقراء.
نعم.
من يقال أن ذلك الأغلب يعني يذكر في الحديث من الأغلبية؟
ما يمكن نقول في الأغلبية، لأنه ما نحمل على خلاف ظاهره إلا بدليل. وحديث قبيصة، حديث قبيصة اللي سيأتينا إن شاء الله تعالى، قبيصة بن خارق الهلالي، قاله الرسول عليه الصلاة والسلام أقم عندنا حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها.